وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به الإمام من التسبيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة فيه. عن أبي قتادة وقد سبق. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وعن محمد بن زحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود.
أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعناية بالصلاة وعدم التساهل بها، والعناية بالمأمومين والرحمة لهم والرافق بهم، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إجازة في سماع. ولهذا قال أنس الله: ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن صلاته كانت تماما في تخفيف، ليس فيها طول شق على الناس، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية كما جاء في حديث قتادة. أما حديث حتى لا يتأخر على قدم هو حديث ضعيف، يعني في رجل مضعف، لكن عن ثابت في أن كان يطول الأولى أكثر من الثانية. خشيت أحد الناس بالركعة الأولى، السنة الإمام أن تكون الأولى أطول، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، حتى يتلحق الناس والشيء يتذكر من إدراك الركعة الأولى. لكن قول لا يفرق على الناس، قول انتسابه فعله صلى الله عليه وسلم في غير يتشقى على الناس. وهذه من بعد الرحمة والرأفة والعناية بالمأمومين على وجه لا يشق على المتقدمين السابقين.
نعم. باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري.
الله أما بعد، هذه الأحاديث أربعة كما جاء في معناها كلها تتعلق بوجوب متابعة الإمام وتحريم متابعته والنهي عن موافقته أيضا. فإن الواجب هو الاقتداء بالإمام وعدم متابعته وعدم موافقته فليكون لعجة. فإن المأموم له مع الإمام فلا حلال، المتابقة والموافقة والمتابعة بعده، والمشروع هو المتابعة، لا يسابق ولا يوافق بل بعده. فمتابعته واجبة ومتابقته محرمة، وموافقته أقل أحوالها كراهة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام يؤتم به، يعني يأتم به المأموم ويقتدي به. إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر. إذا ركع فاركعوا، ولا تكبروا حتى يركع. إذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قائما فصلوا قعودا فاجمعون. وفي الآخر: إذا جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا على الحديث. هذا هو الواجب، أن يكون مأموم تبع الإمام بالاتصال، يعني متابعة متصلة. إذا كبر كبر بعده بالحال فيتعه، وإذا ركع ركع بعده بالحال، لأن أتى بالفعل مقتضي للترتيب بالاستقبال. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمعا فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يتابعه متصلا لا متأخرا، لكن لا يكون معه ولا يكون قبله، يكون بعده متصلا. فإذا قال الله أكبر يقول المأموم الله أكبر، وإذا ركع واستوى راكعا ركع المأموم، وإذا رفع واستوى مرتفعا رفع المأموم، وإذا سجد واستوى وانقطع صوته تابعه المأموم، وهكذا. وإذا صلى قاعدا لمرض صلى قعودا للمعروف، كما صلى به صلى الله عليه وسلم بمرض موته قاعدا صلى خلفه قعودا. ويجوز أن يصلوا قياما لأنه في إحدى صلاته في مرضه صلى قاعدا وصلوا قياما، كان أول يصلي بالناس متابعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشبع الناس يبلغ الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى أول قائما وناس قياما وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز القيام والإمام قاعد. لكن الأفضل أن يصلوا قعودا، قوله يصلي قعودا أجمعين، أجمعون أجمعون وفي الواو موضوع تصلي. أما المسابقة فتره محرمة، قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه على الإمام أن يحول الله رأسه رأسه هناك، ومن يرى صورته وصورته هناك. لا يجوز المتابعة، الواجب أن تكون متابعة لا مسابقة. بعد ما ينقطع صوت الإمام يسبب، بعد ما يستوي راكعا يرفع، ويسجد يسجد، فلا يسابق ولا يغادر. وهكذا في حديث: إني إمامكم، ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. الانصراف هي بالسلام، لا يسلم قبله بل يسلم بعده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: كان ينصرف من صلاته قال استغفر الله، يعني اذا سلم منه قال استغفر الله. أما الانصراف فهو يقوم بعد ما سلم الإمام ما يضر، لكن كونه يتركع بأدلة التهليل هذا هو السنة، لا يعجل، لكن التهليل الشرعي واستغفر الله من آثم اللهم أنت السلام إلى آخره هذا هو الأفضل. والإنصراف انقضت، السلام انقضت. وفق الله للإمام. لا لا السنة أن الإمام لا يطول، لا يطول المنهج حتى إذا طول قد يتبعونه يغلطون، يكون تكبيره غير مطول. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، هكذا لا يطول. فإنه يطول قبل يغلط المأموم والإشادة قبل أن يستوي غافل قبل أن يستوي ثالث قبل أن يستوي ثالث يكون وسط هذا الصغير إذا تنتظر حتى يبني صوتكم معنا
ثم بعد قال الملك رحمه الله تعالى في مصحف الأخبار باب عقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه رواه الجماعة. وفي لفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر فقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين رواه أحمد. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواه أبو داود. باب انفراد المأموم لعذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذ طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. عن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرض فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعتذر إليه قال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لمعاذ صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور رواه أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح بسورة البقرة فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو رجلين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
وسلم. أما بعد هذه الحديث الأول والثاني دلالة على جوهان صلاة الرجلين والرجل والمرأة جميعا وأنه لا حرج في ذلك سواء كان فرا او نفلا. وقد قال ابن عباس ان يسار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل وكان ابن عباس بات عند ميمون خالته فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل قام ابن عباس يتوضا وصفى عن يساره وهو لم يحتل مع تسليمين هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه واستمر في صلاته فدل ذلك على انه واحد يحيث عن يمين الإمام لا عن يساره وأنه إذا وقف عن يساره يجيره الإمام حتى يجعله عن يمينه صلاة صحيحة لا تنقطع لأن رسول أداره وهو على صلاة يدل على أنه لا صحت لكنه هو خلاف الموقف الشرعي الموقف الشرعي يكون عن يمينه إلا كان واحدا. وفي الحديث الثاني حتى المرأة في الرجل على يسمي جميعا يتهجد بالليل، وأن الرجل يصلي بزوجته أو بأمه أو بغيرها لا بأس من ذلك. قد ثبت عن رسول الله أنه زار بيت أبي طلحة نهارا صلى بهم صلاة الضحى، فقام أنس واليتيم خلفه وقال لكم الخير خلفهم، ودل ذلك على أنه لا بأس أن تقف المرأة خلفهم ولو كانت واحدة إلا كان معها أحد، لا تقف مع الرجال خلفها، وإذا كان مع زوجها خلفها لا تقف معه ولا مع أبيها ولا مع أبيها، موقفها خلفها لا تقف مع الرجال ولو أنها محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم مسؤولين خلفهم، ولم تقف مع ابنيها مع ابن أنس وابنها ورابط ومرأة وابن ابنها يتيم، ودل ذلك على أن المرأة تقف خلف الرجال الصلاة إذا لم تكن ولو واحدة. وأنا جماعة على الاثنين، إذا كان ابنين على الاثنين جماعة، وأن موقف واحدة عن يمين الإمام لا عن يسار، فإن كان اثنين يكون خلف الإمام أو يقفان عن يمينه الإمام أو عن يمينه فقط، السنة يقفا خلفه لكن ليس أكثر. والحديث الثالث والرابع الدلال على أن المأموم بالعذر الشرعي لا بأس أن ينصرف من الصلاة ويتم الرسم كما وقعت صلاة الخوف، أنا من صلاة الخوف صورة من صلاة الخوف أن الإمام يصلي بضعيفته كل طائفة يصلي بهم ركعتين إذا كانوا أمام العدو ويخافون هجوم العدو عليهم يدعوهم طائفة يصلي طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم صلى ثم قامت تقليل كم من يسر وهو في الركعة الثانية، فلما سلمت ذهبت وجاءت الطائفة الأخرى صلت معه ركعة الثانية ثم أتمت الأسئلة ثم سلمت معه، فدل ذلك على أن المأموم ينفرد العذر في بقية الصلاة ولا حرج في ذلك، لأن هناك عذر شرعي في صلاة الخوف. وهكذا قصة معاذ مع الألفاري، كان يصلي معاذ بأصحاب العشاء بعد لو صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يصلي العشاء نفلا له وهي له فريضة، في بعض الليالي صلى بهم وقرأ شرع في البقرة أول، وكان معه أنصاري له حاجة في نحله يسقي نحله وخاف على الماء، فلما رآه شرع في البقرة سلم وصلى وحده، وفي لفظ آخر أنه شرع بإقصارة الساعة فانفرد وكمل النفس ودهن، حكاه معاذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه من ذلك الحاجة، ولان معاذا وحذره من التطويل وقال أفتن أنت يا معاذ صل بهم كذا وكذا، اقرأ بالشمس وضحاها وقرأ بالصلاة وعليه صلاة العشاء ولا تطول عليها. صليت فلا أصلي، صلي معهم فإن عليك نافلة. فإذا صلى الإنسان مع من فتت الصلاة كان له أجر ولنسبه أجر، فإن كان عليه إثم في تأخر، إن كان تأخر بغير العذر وفي أثم تأخره لجماعة إذا تأخر بغير العذر، لكن مع هذا يسحب لمن حضر يصلي معه ومع أن يصلي معه واحد أو أكثر حتى يحصل له من الجماعة. وفيه من أجل الأحاديث الأخرى دلالة على أن المسبوق يسمع كما يسمع الإمام إذا جاء، يكون مع الناس على أي حال، يجده قائما قام معه، يجده راجع الركعة، يجده ساجدا سجد، يجده جالسا جلس، هذا هو السنة، إنما جاء إليه يسمع، لكن لا يكون مزكا إلا إذا أتى الركوع، إذا فاته الركوع موسى ركعة، يقول موسى ركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن لم يدرك الاقل فانه لا يكون مدركا له، ويدعو ربهم السجود تسجد ولكن لا يعدها شيئا يقبل، لان الركعه الاولى فقد فات الركوع فانه يدخل معه القيام بعد الركوع أو السجود ولا في يقفه. فإذا جمعهم الثانية أو السجود الثاني دخل معهم ويقضي ركعتين، وإذا جمعهم السجود الثالثة دخل معهم ولا في يقضي ثلاثة، لأن فاته الركوع الصلاة تكفر الركوع ركعنا تكفر الركوع.
بارك الله يقول: من أدرك من صلاة الكسوف الركوع الثاني من ركعة الأولى هل عليه قضاء وكيف يكون؟
نص على العلم الآن يقضي الركعة، وأنها لما سوات الركوع الأول من فات الركوع الأول يقضي ركعة الثانية من ركوع عائشة. نعم صلاة الكسوف يعني نعم يقضي الركعة كاملة لأن عمد فيها ركوع الأول.
نعم على آله وصحبه أجمعين. ما بعد فقد ما يفرح الله تعالى: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خلفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. رواه أبو داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن زبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبق. وعن مخدل بن الأزرع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، حضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله إني قد صليت في الرحم ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. وعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، وقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن من أدرك الجماعة مع الناس فإنه يصلي معهم وتكون نافلة، سواء كان صلىها سابقا مفردا أو في جماعة، ولا يقول صليت فلا أصلي. هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه من الفوائد حديث القرآن أو أن الإمام إذا تخلف فإنه يعم الناس بعض من حضر حتى لا يشق على الناس الانتظار، وأنه لا حرج في ذلك. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لبعض حاجته وحضر الوقت، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الجميع وصلى بهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وقد صلوا ركعة، فأراد عبد الرحمن يتأخر وأشار له النبي أن يبقى وأن يكمل بالناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة معه الركعة الباقية. فلما سلم عبد الرحمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة والمغيرة في واحدة قضاء النفس. يدل ذلك على أن الإمام الراتب إذا تأخر عن وقت معتاد يقدم أن يصلي بالناس، فإذا حضر صلى مع الناس عموما وقضى ما فاته. أما حديث عمر لا صلاة إنه سمع عليه ولا صلاة سأفر من يوم مرتين، هذا محمول على فلو صلي اعتقادا أو جهادا أو تقطعا أما لأسفل بعض الأسفل فلا بأس. ومن عمر فهم من ذلك العموم وليس كذلك. الصواب أنه لا تنهى لا صلاة أي سبب لا ركعتها مرة واحدة خمس مرات لا زيادة. لكن إذا كان لها سبب بأن جاء وهناك جماعة أو صلاها في فرد ثم أدرك جماعة أو قيمة وهو المسجد سلمها هناك. أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. أمر بن الأسود وما جر وغيرهم قال إذا أقيمت صلاة فصلي معه فإنها لك نازلة ولا تبغى صليت ولا أقصر. وهكذا قال في الحجاج من فرع والحج بهذا باب في الصحيحين وغير ذلك. أما لا تصلي فأصبحت مرة مرتين فالمرأة بغير سبب لا تصلى لوساوس أو لاجتهاد لا مرة واحدة كافية الحمد لله. إذا كان لأسباب شرعية فلا متفق عليه.
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأعذار في فرح الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه البخاري. وعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ذكره البخاري في صحيحه.
الحمد لله والصلاة والسلام. أما بعد هذه الأحاديث المتعددة كلها تعلق بأعذار في جماعة. الله سبحانه جل وعلا جواد كريم لطيف بعباده رحيم بهم والجماعة فرق الجمعة والركعات الخمسة على مثال. فإذا كان هناك مشقة لمرض أو مطر فله العذر أن يصلي في البيت بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم قوله جل وعلا وما جعل عليكم الدين من حرج. ولهذا كان ينادي ونادي في الليالي المطيرة والباردة في السفر أن صلوا في رحالكم لأن الناس في مطر والبرد الشديد يشق عليهم المزيد من مخيماتهم يتجمعون عنده صلى الله عليه وسلم. فكل جماعة يصلوا في مخيمهم جميعا جماعة ولا حاجة إلى أن يذهبوا إلى المخيم سبيل فيه الأمير أو فيه فوقان بل كل واحد مع جماعته يصلي في محله تبع المشقة والحرج في المطر أو ولاية المطيرة الشديدة التي يشق عليها الذهاب إلى المساجد. هذا من باب الرخصة. ومن صبر ولو وذهب الحمد لله. لكن إذا أقيمت المسجد لمن حول المسجد فمن شاء صلي معه ومن شاء ترك. وإذا جمعوا وصاروا وخرجوا الصلاة الكلية فلا بأس إلا وجه المشقة. فلهم أن يجمعوا للوقت الأولى حتى الصلاة والمشقة. ولمن كان في البيت يتأخر ولا يأتي المشقة فالأمر في هذا واسع. الحمد لله. ولهذا لما وفر الناس عن ابن عباس الصائب امر مؤذنا ان يقول للبحي على الصلاه صلوا في الوجه. استنكر الناس ذلك فقال قد فعله من خير منه ان الجمعه هزيمه وان بخرس نهريهم الطين والدحر. فهذا من الرخصه التي رخص الله فيها لعباده عند مشقه في الجمعه وغيرها. واذا صلى في البيت صلى ظهرا صلى اربعا لان الجمعه انها تشرب بها جماعه. فالذي لا يحضرها كالمريض والمعذور والمراه تصلي ظهرا. وهكذا في الاسفار المستعد الحق الفرد المرض سواء مرض شديد مطر صلوا في رحاله كل جماعه كل حيبه حيبه في الجماعه صلوا الجميع دفع المشقه والذهاب الى محل المجتمع. وهكذا في البلد اذا كان المطر الشديد والنحر صلوا في البيوت او جمعوا اما جماع والا نادى فصلوا في البيوت وإن حضروا صلى بهم جمعا في الوقت الأولى وإن قاصر له بيوته فلا حرج فالحمد لله كله سنة كله رسل. ومن لم يقل ذلك فنقصه وجوده ولو مقاله ولو مقال المؤلف أصبح جائز. من وجد مشقة فله أن يصلي في البيت إذا كان الدين واضح أو مطر شديد يحصل به مشقة فله أن يصلي في البيت ولا المؤلف يصلي في البيت أبوه قائل. وإن قال له مؤذن من باب التأكيد من باب الإيضاح للناس من باب الإرشاد للدين. وإن جمع بهم ولا يقل نادي ورسول الله صلى بالحاضر جمع جمعا جمع تقديم فلا بأس. كلهم باب تسهيل على الأمة إذا كبروا عنها. أما مجرد المرض المرأة في المدن والقرى فلا يكفي لكن هناك شيء خطير مجرد القرى فهو شيء عادي صلوا في المصاري. أما إذا كان شيء خطير تبدي كثير رياح شديدة يعني مشقة كبيرة فلا عذر شيء. وفق الله من المؤمنين. كان عندنا ما كنا على العصر ما سلمنا على الجمعة صلى في وقت العصر كنا على الظهر كنا على الجمعة لا يعيد يعني أو يعيد العصر.
جزاكم الله يقول هل يقاسم على المطر الوحل الناس
من هذا او من ذلك مساكن يا كان يدافعه الاخبثان او حضر الطعام هل يعرف عذر اذا قدم الطعام فان يبدا به او كان يدافع الاخبثين البول والغائط فان يبدا بذلك ولا يراه الصلاه الا وقد حكم من ذلك لانه ذهابه يدافع الاخبثين لا يضبط صلاته لكن يبدا به طهر الهما فإن أدرك الصلاة الحمد لله وصلى إلا صلى وحده. وهكذا إذا قدم الطعام بدأ به لا صلاة لحضرة الطعام. فإذا قدم بدأ به ولو فتح الصلاة لكن لا يتعود هذا إذا دعت الله. إنما لو قدم صادف أنه قدم الطعام فإنه يأكلون ولهم رخصة لأن يذهبوا إلى الصلاة وقلوبهم معلقة بالطعام. لكن كل يتبع العادة قدم الطعام عند أذان الظهر أو عند أذان المغرب يتعمد هذا لا يجوز لأن هذا معناه تعمد شرط الجماعة. أما لو صادف هذا بأن قدم الطعام حضر الطعام ثم أذن المؤذن لن يأذن الطعام ولو فاتت الجماعة.